أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في قاعدة التجاوز والفراغ، وهل أن البحث يتعلق بقاعدة واحدة أم بقاعدتين؟ وقلنا إن الصحيح كما سوف يأتينا أن البحث يرجع إلى قاعدة ارتكازية، بل عقبنا أيضا على هذا المعنى بذكر بحث حديث قديم. الحديث يرجع إلى تقسيم العقل إلى واعي وغير واعي، والقديم يرجع إلى تقسيمات العقل إلى العقل المستفاد والعقل بالملكة، بمعنى أن الشيء يصبح لدى الإنسان بمكان مكين، لا يحتاج إلى بذل جهد أو إلى المطلب شيء من التجشم، لأنه من الحضور بمكان مكين. ولذلك قلنا أن بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى وتقول هكذا، تقول إن من يأتي بالشيء حين العمل هو أذكر منه بعد الفراغ، بمعنى أنها تشير إلى الإنسان بكل قواه واستعداداته وقدراته الكامنة والمودعة في وجوده يتوجه إلى الإتيان بذلك الشيء. وإن كان السيد الخوي حمل يرحمه الله حمل هو أذكار إلى لابدية الالتفات حين الإتيان بالعمل، لكن الصحيح هو أن هذا أمر مفروغ عنه ومن، لأن الحديث يشير إلى هذا المعنى، إلى العقل المستفاد والعقل بالملكة. قلنا إن البحث أيضا يقع في مقامات ثلاثة، منها الكلام في دليل القاعدة وهو المقام الأول، وقد دلل على هذه القاعدة أولا بالنصوص الروايات الواردة، فمن هذه النصوص موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وصحيح زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، رجل شك، موجود الرواية في الكتاب، أنا أقرأ من الكتاب هذه الروايات، شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، ثم قال الإمام عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذن هذه الرواية شو تقول؟ تقول بعد الفراغ من الشيء والدخول في غيره لا يلتفت إلى الشك، لا يعتنى به، لا بد أن نحكم بصحة العمل الذي قد فرغنا عنه ومنه. وصحيح إسماعيل بن جابر الجعفي قال: أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، لأنه دخل ماذا في جزء؟ في جزء غيره. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء، شوف القاعدة، كل شيء حطوا تحت خط، هذه يعني هذه قاعدة كلية، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه أو شك فيه، هو يعني الشاك، مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يعني فليبني على صحته بعد التجاوز عنه والفراغ منه. طبعا هذه الرواية واردة وين؟ في الركوع والسجود. والرواية الأولى واردة أيضا في الأذان والإقامة. واضح؟ هل هذه الروايات تريد، أو هل أن هاتين الروايتين تريدان أن تعطيان قاعدة في الصلاة، أفعال الصلاة؟ إذا فرغت من جزء ودخلت في غيره فلا تعتني بذلك الجزء الذي فرغت عنه ومنه بعد التجاوز عنه إلى غيره. هل الإمام عليه السلام يريد أن يعطي قاعدة بالنسبة إلى أفعال الصلاة؟ يقول لا. واضح أنه عندنا قاعدة أيضا، أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني إذا ورد شيء في مقام محدد وورد بنحو القاعدة العامة الارتكازية، بعد ما نقول إنه خاص بذلك المقام الذي ورد فيه، والروايتان اللتان قرأناهما على هذا النسق من هذا القبيل صحيح أنهما وردا في أفعال الصلاة، لكن الإمام عليه السلام أولا يعطينا قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية نحن نعلم، على الأقل نطمئن إذا لم نصل إلى درجة اليقين، نطمئن أن هذا العموم هو عموم ارتكازي، الشيء الذي نفرغ عنه وننتهي منه ثم نشك فيما قبله بعد تجاوزه نبني على صحته. وفي موثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. طبعا هذه الرواية واردة كما هي واضح في أفعال الوضوء. يعني أنت مثلا الآن غسلت الوجه وبدأت في غسل اليدين فشككت في صحة غسلك للوجه، أو شككت أنك وأنت تغسل يديك أغسلت وجهك أم لا، ماذا تبني حسب منطوق الرواية؟ تقول نعم ابني على صحة غسلك لوجهك. اسمعني. ما بعد نخلص. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كون في أول الكلام. فإذا الرواية احنا نريد نشرح الرواية. رواية تقول أنك إذا كنت في جزء آخر ابني على صحة الجزء السابق عند شكك في صحته، وكذلك أيضا ابني على أنك أتيت به عند الشك في الإتيان به. إذن هذه الرواية وين واردة؟ في الوضوء، وتقول إن قاعدة الفراغ والتجاوز صحيحة في أفعال الوضوء. واضح الرواية؟ لكن الإجماع قائم على أن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري في أفعال الوضوء. يعني إذا شككت في صحة غسل الوجه وانت الآن تريد تغسل يديك معه، لابد أن تعتني بشكك وتعيد غسل الوجه معي. لا حتى قاعدة التجاوز ما تجري،
لا
بعد الفراغ من الوضوء، ما بعد اسمع هذا أقول ما بعد، الآن جايين نشرح. فإذا لا قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز لا يجريان في أفعال الوضوء، في أفعال الوضوء يعني في أجزاء الوضوء لا يجريان بالإجماع من لدن العلماء، لا يجريان لا قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، إنما تجري قاعدة الفراغ بعد الإتيان بتمام أجزاء الوضوء. تم الوضوء الآن فشككت في صحته مثلا، أو شككت في أنك مثلا أنت الآن في الصلاة شككت أنك توضأت أم لم تتوضأ، تبني على ماذا؟ أنك توضأت لأنك فرغت منه وعنه. الرواية أين وردت؟ وردت بالنسبة للأجزاء، أو بالحري أن نقول إنها واردة بلحاظ قاعدة التجاوز بناء على وجود قاعدتين، وتطبق قاعدة التجاوز بلحاظ أجزاء الوضوء. والحال أن الإجماع قائم على أن القاعدة هذه سواء عبرنا أنها قاعدة تجاوز أو فراغ بالنسبة للأجزاء لا تجري بالنسبة لأجزاء الوضوء. فكيف نأخذ بهذه الرواية والحال أن الإجماع والحال أن الإجماع على خلافها؟ يقول هكذا: يمكن أن نفهم الرواية بفهم آخر. هذه الرواية ليست جائية لتفصح عن معنى الشك في جزء بالنسبة إلى الكل، وإنما جاءية لتبين الشك في الجزء بالنسبة إلى الكل. يعني أي وضوء من وضوءاتك، أي طهارة من طهاراتك شككت في صحتها بعد الفراغ عنها ومنها، ابني على صحتها. فإذا الرواية جائية لتبين حكم الجزء، يعني هل جزء إذا من الكل، من كل الوضوء والطهارة، فمن عقد الإجماع عليه بأن قاعدة التجاوز لا تجري فيه شيء والرواية تشير إلى شيء آخر، واضح لنا المطلب؟ هكذا يقول الماتن، يقول إذا فهمنا الرواية يعني شوية أمعنا النظر وتأملنا في الرواية نجد أنه بالإمكان حمل الرواية على الجزء من الكل وليست على الجزء من الكل. وإذا حملنا الرواية على هذا المعنى تصير الرواية على نسق الروايات التي تقدم، يعني مو جاية في مورد وهجرت الرواية من لدن العلماء لم يعمل بها في ذلك المورد، لا، هي جاية أصلا على النسق العام الذي ورد في غيرها. طيب، وهذه الرواية بعد واضح شو تصير؟ تصير على النحو الثاني اللي شرحناه، يعني إنسان توضأ وأكمل وضوءه وكبر ودخل في صلاته فشك في صحة وضوءه أو شك في أنه قد توضأ أم لا، يقول للإمام ابني على صحة وضوءك وابني على أنك قد أتيت بالوضوء. ليش؟ بأنك قد فرغت عنه ومنه فتبني على صحته وعلى أن الأمر قد تحقق وصدر منك وعين. هكذا تصير رواية لا إشكال فيها.
أي يعني بغير أفعال الوضوء،
في غير أفعال الوضوء،
في أمر آخر،
غير أمر آخر اللي هو الصلاة،
يعني سحب الضمير.
أيوة أي في أمر آخر. طيب، الماتن يقول هذا المعنى إذا قلنا إنه هو المراد وليس المعنى الأول، يعني ليس بلحاظ أجزاء الوضوء، إحنا طبعا ما نقدر نقول شيء ونبني على صحته إلا أن يكون ذلك الشيء المقول من عندنا اللي نتفوه به ونبني على الجزم بصحته، أن يكون ذلك الأمر عرفية. الإمام يكلم العرف العام، أما أن نقول هكذا كما قال ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله، الرواية لابد أن نجد لها محملا ولا نطرحها مهما كان لقاعدة أسسها اسمها الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، اللي رد عليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسيهما. يقول الماتن طبعا إذا كان الأمر كذلك يعني الحمل عرفي صح الاستدلال بهذه الرواية الواردة في الوضوء. أما إذا بقينا يعني بقي في النفس من صحة الحمل على هذا المعنى أنه بمثابة الجزء من الكل وليس بمثابة الجزء من الكل فلا يصح إيراد الرواية للاستدلال بها على قاعدة الفراغ والتجاوز. طيب أيضا من الروايات رواية حريز أو حريز عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، هذه اللي قلنا قاعدة الحيلولة والحائل، الوقت حائل، يعني إذا أنا شككت أني أتيت بصلاة العصر وأنا في وقت المغرب الآن أريد أصلي المغرب، اللي شوفوا استظهارنا أن الأمر يرجع إلى هذا الأمر شنه الارتكازي اللي تباني عليه أن الإنسان دائما يأتي بالأشياء بالنسق الطبيعي بالنحو الطبيعي، الأشياء التي هي ماذا يعني يلتزم بها عقديا عمليا سائر تصرفات، يعني مثلا أنت الآن دائما تقوم ببعض الأشياء تشك في أنك قمت بها أم لا، تبني على أنك قمت بها، هذا أمر عرفي قلنا يرجع إلى العقل المستفاد أو العقل بالملكة. الإمام يطبق على الوقت حائل، أنت تقول أنا شككت في أن صلاة العصر أتيت بها في العصر أم لا، يقول لك الإمام أنت إنسان متدين وخوش آدمي، ما يمكن أن ماذا تترك صلاة العصر، لأن هذا جزء من الواجبات للشخص ماذا المتدين اللي يلتفت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا المعنى إذا فهمنا الروايات بهذا النسق يصير يعني الأمر واضح. إمام يقول قال إذا جاء، هذه الرواية، إذا جاء يقين بعد حائل، شوف مرة تتيقن، شلون تتيقن؟ يعني مثلا أنت في صلاة العصر جاك واحد الوقت اللي تأدي في صلاة العصر، جاك واحد قال لك أنت فلان، قلت له نعم أنا فلان، قال ترى عليك قضية وهذه القضية كبيرة جدا، شو القضية؟ قال هذا جدي يرحمه الله يطلب جدك بأموال كثيرة، بما أنك أنت جدك ما عنده إلا الأب لك وهذه الثروة التي عندك هي شنو؟ إيه ورثتها من الأب، واضح أن الإرث ما يأتي إلا بعد الدين، فتشوف روحك كنت شنو من الأثرياء الفارهين، ولما جاء هذا يريد أن يأخذ جميع الثروة وبعد يجي يريد لك شوية بعد تقترب منه ومنه حتى ترتب وضعك، فدخلت في حوار ساخن كما نعبر إلى وقت الغروب، تعال وقت الغروب هذا الوقت اللي جاني قبل الوقت اللي أنا أدي صلاة العصر فيه، لاحظنا؟ واضح هنا تلتفت انك ما اتيت بصلاه العصر، ما تقول بعد انا شنو ها ما تطبق لانك على يقين انك ما اتيت، ملتفت الى ماذا بعض المرتكزات الوجدانيه او المنبهات الوجدانيه التي تجعل ماذا التفاتك هذا يعطيك اطمئنان ويقين انك لم تاتي بصلاه العصر، فما تطبق قاعدة الحيلولة أو الوقت حائل أو تقول مثلا كما عبرنا عقل مستفاد أو كذا، ما ينطبق، عندك يقين، مع اليقين خلاص بعد، إنما تنقض اليقين بيقين مثله لاحظنا إذا جاء يقين بعد حائل هنا تقضي الصلاة، قضاه ومضى على اليقين، تبني على يقينك هذا. وذاك اللي جايك بيأخذ أموالك بأجمعها شدها بالك، خلاك شنو؟ مشدوه الباب. ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العاص قضاها. لاحظنا؟ فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي قضاها، يعني إذا جاءه يقين عرفنا قضاها بعد مجيء اليقين، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر، لكن مو يقين شك، شو يسوي هنا؟ فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يأتي يقين، إلا أن يستيقن. لاحظنا؟ فيبني على يقينه، اليقين هذا تعول عليه، لكن ما دام ما عندك يقين لا، فالوقت حائل، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع تطبيق قاعدة الحيلولة، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين، يعني يمضي على تطبيق قاعدة الحيلولة إلا أن يحصل له اليقين التام الجازم. وصحيح زرارة والفضيل عنه عليه السلام، يعني أيضا عن الإمام الباقر، فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل. خرج الآن، أنا الآن شكيت أني صليت الصبح ولا ما صليت، أقول لا أصلاً أنا سان متدين، لابد أن أتي بصلاة الصبح معي وأطبق قاعدة الحيلولة، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقظ. لظهور هاتين الروايتين ولا سيما الرواية الأولى في أن الحائل هو الحقيقة مو الحائل، عرفنا، لكن الإمام عبر بالحائل، يعني يريد أن الإنسان يأتي بالأشياء على نسقها الطبيعي. اقرأوا المطلب بالنحو اللي أنا أشرت له، تشوفون المطلب بين واضح، يعني يشير إلى شنو؟ العقل بالملكة، العقل المستفاد كما يعبر الحكماء، أو بالتعبير الحديث شنو؟ العقل اللاواعي. في أن الحائل علة لعدم التدارك، فيتعدى عن مورده لكل حائل، معنى الشيء اللي خلاص تفرغ عنه ومنه تتجاوزه إلى غيره خلاص تبني على تحققه وصحته، يتحقق معه مضي محل الشك أو التجاوز عنه على ما يأتي توضيحه. هذه نصوص عامة، يعني واردة وين تصلح لكل مورد ومحل ومكان، وهناك نصوص خاصة. هذه النصوص الخاصة قد تقول نص خاص هذا تجيب دليل، يقول لك أنا ما أجيب دليل، بس خلي مؤيد. وطبعا في بعض الأشياء إذا عندك مؤيدات أجيب لكم مثال. الآن أنا مثلا هالشيخ أعرف ما شاء الله بالتدين والإيمان من خلال شنو؟ المخالطة والمعاشرة، بعد شنو؟ واضح لما يجيني مؤيد هنا ومؤيد هناك، مؤيد كذاك ومؤيد كذلك، يصير هذا إيماني، إيماني ويقيني بعدالته ووثوقه والأخذ بأقواله، يصير بمكان مكين. بس لما أخذ الشواهد كل واحد على حدة ما يشكل دليل، بس كما نقول بعضها يعضد بعضها الآخر، فيتشكل من التعاضد فيما بينها قوة واطمئنان ب يعني الرواية يقول هكذا: كموثق بكير أو صحيح. قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال هو حي هذه الرواية اللي قلناها، اللي قلناها في أول البحث، هو اللي أخذ السيد القوي بهذا المعنى. لابد من أن الإنسان يصير ملتفت، يعني إذا شككت مثلا أن في شيء في الوضوء يقول إذا كنت ملتفت أنك دائما ماذا، بس هي مو بهذا المعنى أصلا، هو ما يحتاج التفات لأنه يصير إلى القاعدة الارتكازية. يعني إذا قرأتوها بالمعنى اللي شرحناه بناء على قاعدة العقل المستفاد أو العقل الملكة تصير يعني من الوضوح بمكان مخيل. وهكذا فهمها ماذا الفقهاء غير السيد القوي، وهو الفهم الصحيح، يعني خلافا لما يعني بنى عليه السيد القوي رحمه الله مما ورد في الشك في الوضوء وفي أفعال الصلاة. باكر إن شاء الله يأتينا الدليل الثاني وهو الإجماع، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.